أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا والشيعة الكرام وكل المحبين بأحر التعازي باستشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى بجاهه عنده الذي جعله له أن يعجل في رفع هذه الغمة عن هذه الأمة بظهوره حفيده صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله نتكلم هالكلمة مختصرة في بداية الدرس الثاني إن شاء الله. كان الكلام فيما ذهب إليه الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، لأن منتهى وقت المغرب هو غيبوبة الشفق، وكان الكلام في الرواية الثانية من الباب الثامن عشر، وهي المروية بالإسناد الصحيح عن زرارة والفضيل. قال أبو جعفر عليه السلام: إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق. افترض بعض المحققين أنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية من وجهين على مذهب الشيخ في الخلاف وابن البراج. الوجه الأول: إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها واحد، بمعنى أن المغرب ليست كبقية الصلوات بحيث يكون لها وقت اختياري ووقت اضطرار. بل ليس لها إلا وقت واحد للمختار وللمضطر. وخلاصة الجواب على الاستدلال بهذه الفقرة، طبعا لا يظهر لنا أن الشيخ الطوسي استدل بهذه الفقرة بالخصوص ولا ابن البراج، الاستدلال لهما بهذه الفقرة أقل ما يرد عليه أنه في أحسن الحالات يحتمل أن يراد ذلك من التعبير فإن وقتها واحد، إذا اقتصرنا على هذه الجملة. وإلا فإنه يمكن أن يكون المقصود ما أسلفنا الإشارة إليه بالأمس، وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، ولم أره لغيره، ربما كان موجودا لكن أنا لم أره بالقدر الذي تتبعت، واعتبره أحسن الوجوه، وجوه الحمل التي ذكروها في المقام. إن لكل صلاة وقتين، غير المغرب فإن وقتها واحد، في إشارة إلى أن بقية الصلوات لها نافلة قبلها، لها سبحة حسب تعبير الروايات. صحيح العشاء يؤتى بالركعتين بعدها، لكن توجد أربع ركعات قبلها وهي نافلة المغرب. فلكل صلاة وقتين، واستشهد على ما ذهب إليه بالتعبير الوارد في صحيحة زرارة المروية في الوسائل في الباب الثامن من أبواب صلاة الجمعة، الحديث الثالث، والتي ورد فيها صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس. ووجه الاستشهاد هو التصريح في الرواية الصحيحة المذكورة بوحدة الوقت، وتضيقه حين تزول الشمس، مع أنك خبير أن صلاة الجمعة تجب حين تزول الشمس، ولكن لا يجوز أداؤها حين تزول الشمس باعتبار أن أمامها خطبتين. ولا بد من التأخر ولو قليلا إن شرع في الخطبتين قبل الزواج، كما هو مذهب جملة من الأصحاب. أما إن بني على المذهب الآخر من لزوم تأخير البدء بالخطبتين إلى ما بعد الزواج فالأمر أوضح. على أن الرواية حينئذ دالة بالصراحة على أن أمرها وجوبا مضيق، إذ تجب حين تزول الشمس ولا يمتد وقتها طويلا كما هو واضح، إذ لا يمتد وقتها أكثر من ساعة تقريبا، ساعة ونيف. وعلى هذا الأساس تكون على خلاف ما يروم من الشهادة بها أدل. إذ هو استشهد بها على قضية النوافل، وكأنه يريد أن يقول بأن رواية صلاة الجمعة ووجوبها حين تزول الشمس مبني على الإتيان بنوافلها قبل الزوال. في يوم الجمعة، وهو قول معروف ومروي صحيحا، ولعل الاتفاق واقع على الفتوى به، أي جواز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال مع زيادة ركعتين في كل نافلة لكل من الصلاتين، فتبلغ 20 مجموعة. إلا أن نظر الرواية إلى ذلك ليس واضحا أصلا، بل الرواية تكاد تكون أشد وضوحا في أنها ناظرة إلى جهة تضيق الوقت، بل هي قد صريحة في ذلك، إذ قال عليه السلام: صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول الشمس. عم بفسر المضيق، شو علاقة المضيق بأن الإنسان يصلي ركعتين نافلة أو 6 ركعات نافلة أو 8 ركعات نافلة؟ فلا تصلح شاهدا على ما ذهب إليه من تفسير الرواية السابقة. واستشهد أيضا رضوان الله عليه بما ذكره معاوية بن وهب في الموثقة التي تقدمت سابقا، والتي أخرجها صاحب الوسائل في الباب العاشر من أبواب المواقيت، الحديث 5، والتي اشتملت على نزول جبرائيل في اليوم الأول ثم الثاني وإتيانه بوقتين لكل من الفرائض ما عدا المغرب، والرواية هي التالية: قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله، أي الإمام الصادق عليه السلام، يقول: بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قاما فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب. ما تغير الوقت بالنسبة للمغرب. ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء. جيد. فالسيد الأخوة استشهد بها الرواية يا أخوان على أن المغرب ولها وقت واحد، يعني ليس قبلها نافلة، هذا المقصود. وهذا يعني أن بقية الصلوات التي أتي فيها بوقت اليوم الثاني إنما عد هذا وقتا لأجل أن مبدأ الوقت يكون للنافلة بالنسبة للفجر والظهرين، مع أن الرواية ليست فيها أي إشارة إلى هذه الجهة يا أخوان أبدا. على أن من المجمع عليه أن هذا الوقت ليس وقت وجوب، مو معلوم أصلا النافلة كانت شرعت في ذلك الوقت، أول ما نزل الأمر بالصلاة الواجبة شرعت النافلة، ما الدليل على ذلك؟ قد يكون، أنا لا أنفي، لكن أن نقول بأن المراد النافلة أي والخبر لا يثبت الموضوع حتى يصبح شاهدا لغيره، يعني فضلا عن أن يصبح شاهدا لغيره. طيب إذا كان الأمر كذلك فنقول ما الدليل على أن تعبير الإمام عليه السلام فإن وقتها واحد يريد منها بأن وقتها حين تغرب الشمس في مقابل الوقتين، ثم التعبير فإن وقتها واحد وتفسير ذلك بأنه في مقابل قضية وقت الفضيلة كما هو في بعض الكلمات أيضا، أيضا ليس ظاهرا، فإن وقت النافلة لا يعبر عنه بأنه وقت ليس وقتا للصلاة أو هو وقت آخر للصلاة، بل كل الروايات شاهدة في أنه بمجرد الزوال دخل الوقت، إلا أن أمامها سبحة، ووقت الفضيلة في مقابل الوقت الآخر الذي وقع الخلاف فيه إلى أين يمتد زمانا شيء آخر غير قصة النافلة في أول الوقت، فإنه ناظر إلى المنتهى لا إلى المبدأ، أي وقت الظهر إلى كذا وقت فضيلة، ومنه فصاعدان وقت إجزاء. ولم يعبر في شيء من الروايات، فضلا عن أن يكون أحسن الوجوه كما يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، عن وقت النافلة بأنه وقت من وقتي الفريضة، لم نره في الروايات هذا المعنى. فإن وقت الفريضة يجامع وقت النافلة، بل هو جزء من وقت فضيلة الفريضة، بحيث أن من لم يرد الإتيان بالنوافل وأراد أن يصلي في وقت الفضيلة يستطيع أن يصلي في أول وقت أو لا يستطيع؟ قطعا يستطيع، وهو جزء من وقت الفضيلة. بل ورد في بعض الروايات وقد أشرنا إلى بعضها سابقا التخفيف في النوافل لإحراز أوائل أوقات الفضيلة بحيث لا يبقى إلى آخر وقت الفضيلة، مع أن وقت الفضيلة يتسع لو أراد أن يطيل في النافلة كما هو واضح، إذ مهما أطال في النافلة لن يبلغ إلا وقتا محدودا لا يتجاوز، افترضوا إذا صلىها بهدوء 3 دقائق للركعتين، قديش بيصير المجموع؟ أقل من نصف ساعة قطعا، هذا مع التطويل. على كل حال، فهذا المحمل الذي جعله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أحسن المحامل بحسب الظاهر مما لا ينبغي المصير إليه، على أن جعل الجملة الأولى دليلا أو وجها للاستدلال للشيخ الطوسي وابن البراج مستقل عن بقية الروايات فيهما لا يخفى، يظهر ذلك من خلال مراجعة الرواية: إن لكل صلاة وقتين، غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها، ووقتها وجوبها، أي وقتها هو الوقت الذي تجب فيه. لعل الرواية فيها إشارة إلى تلك الروايات، روايات نزول جبرائيل في اليوم الثاني، من أن كل صلاة نزل جبرائيل لها بوقتين، في اليوم الأول كان وقته، في اليوم الثاني صار وقت، إلا المغرب بقيت على وقت واحد وهو وقت وجوبها الذي وجبت فيه في اليوم الأول، بقي في اليوم الثاني. احتمال هذا موجود. على كل حال، كيف نوفق بينما حمل عليه السيد الخوئي وبين قوله في مقام التفسير ووقتها وجوبها؟ وقد يكون أو تكون الرواية ناظرة إلى أنها لها وقت واحد وهو وقت الوجوب، بحيث تكون كلها مسوقة الرواية لبيان مطلب واحد، وهو أن صلاة المغرب لها وقت واحد وهو وقت وجوبها، بحيث تفوت بانتهاء وقت الوجوب، ما في وقت فضيلة وقت وجوب، وقت الوجوب ووقت الفضيلة واحد، وهذا يتناسب مع أن وقت فوتها سقوط الشفق، مع الروايات التي صرحت بأنها منتهى وقت فضيلتها هو منتهى وقت فضيلتها هو سقوط الشفق، فجعل وقت الوجوب ووقت الفضيلة واحد، بعد ما إلى وقتين، وقت فضيلة ووقت وجوب، ويكون الرواية كلها مسوقة لبيان مطلب واحد لا لبيان مطلبين. وعلى كل حال، فإن السيد الخوي على الله مقامه الشريف جعل العبارة الثانية ووقت فوتها سقوط الشفاق وجها ثانيا للاستدلال، واعتبر أن هنالك بعض الروايات توافق هذا الوجه الثاني فسلم بدليليته. صحيح، لو كنا وهذه الرواية وقت فوتها سقوط الشفق هي دالة مش فقط على الحكم التكليفي، دالة أيضا على الحكم الوضعي، وهو أن من لم يصلي مطلقا عن عذر أو غير عذر، مطلقا الرواية إلى أن ذهبت الحمرة المغربية فقد فاتته صلاة المغرب فيصلي قضاء، لازم هذا الكلام إذا كنا وهذه الرواية، وهذا المعنى دلت عليه عدة روايات. لكن أنا ما أدري لماذا التطويل في الاستدلال؟ نحن ما عندنا مشكلة يا إخوان في أول الوقت، وذيل الرواية لو خلينا وهذه الرواية صريح في انتهاء الوقت بسقوط الشفق، والكلام كل الكلام في مع الشيخ الطوسي للاستدلال للشيخ الطوسي وابن البراج في الخلاف والمهذب، هو من جهة منتهى الوقت مش من جهة مبدأ الوقت، مبدأ الوقت متسالم عليه. فلا أدري لماذا جعل الشق الأول من الرواية دليل مستقل والشق الثاني دليل مستقل، مع وضوح أن الرواية مسوقة لبيان مطلب واحد، حيث إنها لم تتعرض إلى مبدأ وقت الصلاة، وإنما تعرضت إلى جهته أن وقتها وجوبها وفوتها سقوط الشفقة، كأنه بيّن الوقت الواحد بقوله سقوط الشفق فوتها أو فوتها سقوط الشفق. على كل حال مو مهم. من ضمن الروايات التي يستدل بها للشيخ أيضا الرواية السادسة من الباب السادس عشر من أبواب المواقيت، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد وهو الأزدي الثقة المعروف، وسند شيخ الصدوق إليه صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله يقول في كتابه لإبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فهذا أول الوقت، أول الوقت عندما يجن الكوكب، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخر ذهاب الحمر، وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل. طيب جيد، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، واضح الدلالة وإن كان صدرها فيه نحو غرابة، إذ لا يجن الليل إلا عندما يصبح الظلام دامسا، أما قبل ذلك لا يعبر بجن الليل عند أول المغرب. على كل حال أصلا ومناسبة التعبير بجنون الليل واضح المقصود منه الظلام الدامس، على كل حال بس هي صريحة في أن آخر ذلك غيبوبة الشفق، والسائل سأل عن الوقت ما سأل عن وقت الفضيلة، فهي دالة على الحكم الوضعي. هذه الرواية لو خلينا وهي جيد. من ضمن الروايات أيضا الحديث الرابع عشر من الباب الثامن عشر من أبواب المواقيت، يرويها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الحسين، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، سند صحيح واضح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. والرواية الأخيرة الدالة على ذلك الحديث الرابع من نفس الباب أي الباب الثامن عشر، يرويه الشيخ الطوسي على الله الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعا. هذا علي بن محمد بن علام الكليني، محمد بن الحسن قيل الصفار والظاهر أنه بن بكرة، ولا مشكلة من جهة شيخ الكليني. عن سهل بن زياد على الخلاف المعروف في سهل، وإن كان المختار لنا أنه ثقة. عن إسماعيل بن مهران أيضا لا شك في وثاقته، قال كتبت إلى الرضا عليه السلام. البعض يشكك في المكاتبات لكن على كل حال لا وجه للتشكيك، إلى أن قال فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة، واضح المقصود ذهاب الحمرة المغربي، ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب. يعني سقوط الشفق، تعبير آخر عن سقوط الشفق. هذه هي الروايات التي يستدل بها، والإنصاف أنها روايات صريحة في حد نفسها. فمن الطبيعي حينئذ أن يقع التعارض بين دليل المشهور المتقدم التي هي روايات صحيحة صريحة واضحة، في الاستمرار إلى نصف الليل، وقد صرحت روايات نصف الليل باستمرار وقت كل من المغرب والعشاء، إلا أن هذه تختص في البداية بشيء وتلك تختص في النهاية بشيء من الوقت. وستأتي إن شاء الله روايات القولين الآخرين اللذين ذهب إليهما الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وأبي الصلاح ومن تابعهما، حيث وردت روايات صريحة صحيحة في أن الوقت يستمر إلى ربع الليل، والفرق بين القولين هو التفصيل بين المختار والمضطر. عند أبي الصلاح وابن حمزة، والتفصيل بين الحاضر والمسافر عند الشيخ المفيد وابن بابوي. فإن الروايات الواردة في هذا المجال حددت بربع الليل، وهذا يعني أن الوقت لا يخرج، لكن هذه الروايات لا يستحكم التعارض بينها وبين الروايات الدالة على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي وابن البراج، إذ قد يعد مذهب هذه الروايات بمعزل عما يثار من التعارض الداخلي بين الطائفتين، والذي قد يكون قابلا للحل. يقال بأن هذه الروايات تستفصل بلحاظ أن الاستمرار إلى ربع الليل هو لخصوص المضطر، فهي تمثل قيدا في الروايات المذكورة. جيد، وسيأتي بحثها إن شاء الله. لكن ما أريد قوله هو أن هذه الطائفة في موردها توجد روايات صريحة أو ظاهرة في معارضتها، منها ما ورد في الباب التاسع عشر الأحاديث التاسع، وهو الذي رواه الشيخ في التهذيبين، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي همام إسماعيل بن همام، وهو ثقة بلا إشكال بالاتفاق، قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصلي المغرب حتى ظهرت النجوم. قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود. ومن المعلوم أن ظهور النجوم لا يكون قبل ذهاب الشفق، هذا واضح، والرواية صحيحة الإسناد، غاية الأمر أنها تمثل فعل الإمام. فقد يقول قائلون: يمكن أن يكون هذا الفعل صدر في حالة عذر، لكن الرواية بشيء من التأمل يا أخوان، مو فقط الإمام أخر، أخر وأخر أصحابه، وافتراض أنهم جميعا معذورون غريب وخلاف الظاهر جدا، وإلا لذكر ذلك العذر عند نقل الفعل، كنا جلوسا. طيب في المقابل يقال: هل يمكن أن يؤخر الإمام الصلاة إلى اشتباك النجوم؟ هذا أيضا غريب في حد نفسه، لكن نقول: لا إشكال ولا ريب في أن الإمام في حال الاختيار ومن دون أمر راجح لا يؤخر، لكن ما المانع من أن يكون الإمام عليه السلام قد أخر لسبب راجح حتى ينفي القول بالتضيق وجوبا، والذي قد يكون حصل نتيجة جوع عارم تسببت به الطقية مثلا، فيدفعها الإمام بالتأخير عمليا؟ هذا محتمل، أنا لا أقول متعين، سأقول محتمل. فكون الإمام لا يؤخر صلاته لأي سبب من الأسباب ليس بصحيح، إذا كان السبب راجحا قد يؤخر الإمام صلاته إلى ذلك الحين، إذا كان يريد أن يقلع من أذهان شيعته أنه لا يجوز تأخير الصلاة. فإن من أبلغ أنواع التبليغ أن يؤخر هو بنفسه، وإذا أخر أخر الحاضرون فقاموا وصلوا، فهو أعظم من التنصيص على الجواز بكثير. فما هو واضح؟ أنا لا أريد أن أقول هذا المحمل متعين، لكن أريد أن أدفع إشكال أن الإمام لا يمكن أن يؤخر صلاته. جيد، والرواية تامة سندا وتامة دلالة. من الروايات أيضا رواية العاشرة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عنه، أي عن ابن محبوب، عن أحمد وعبد الله ابن محمد بن عيسى، أي الأشعري القمي، هذا عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان، هو ثقة أيضا لكن واقع هنا في طبقة أخيه أحمد الجليل، عن داود الصرمي. داود الصرمي يا أخوان ما له كثير من الروايات، لعله على ما ببالي أحصيت له في الكتب الأربعة 23 رواية لعله إذا ما خانتني الذاكرة. داود الصرمي ما له توثيق خاص، والسيد الخوئي عبر عن هذه الرواية بالصحيحة هنا في كتاب الصلاة. وتعبيره ذلك ناشئ عن إيمانه بوثاقة رجال كامل الزيارات عندما كان يدرس كتاب الصلاة، لأن الرجل ليس من الشيوخ المباشرين لصاحب كامل الزيارات. والصحيح أن هذا لا يتم وجها، وإلى هذا آب السيد الخوي رضوان الله عليه في أواخر.
بن محبوب من أصحاب
الإجماع؟ لا، محمد بن علي بن محبوب مش من أصحاب الإجماع. جيد، هو في طبقة الحسن بن محبوب أصلا، يروي عنه أحمد محمد بن عيسى، وهنا حسن بن محبوب لا يوجد في السند. جيد، على هذا الأساس، على أنه في كلام في قصة كونه من أصحاب الإجماع، ذكر بدلا مع أحد آخر في الطبقة الثالثة، ولا يوجد وجه آخر لتوثيق الصرمي. من هنا هذه الرواية لم يتم سندها عندنا، وعند السيد الخوئي لا يتم أيضا بحسب ما انتهى إليه. قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى. طبعا ثم مش بعد ما خرجت، ولا ما له معنى. جيد، رواية واضحة الدلالة على أن الإمام أخر صلاته أمام داود الصرفي، وعلى هذا الغرار بعض الروايات الأخرى تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.